بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 136. إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه. هذه المسألة راح تتكلم عن اختلاف الوظيفة العملية أحيانا أو مطابقتها مع الوظيفة الواقعية، يعني مرات المكلف عند اعتقاده علم، مرة هذا اعتقاده وعلم يطابق الواقع ومرة يختلف ويا الواقع. فالآن نريد نتكلم متى يكون الوضوء ماله صحيح ومتى يكون غير صحيح، لأن هو مرات راح يعمل بالوضوء الجبيري والمطلوب منه الوضوء الاختياري، أو بالعكس يعمل بالوضوء الاختياري والمطلوب منه الوضوء الجبيري. متى يكون عمله صحيح؟ هاي المسألة راح تذكر لنا أربعة فروض. الفرض الأول، إذا اعتقد الضرر، يعني المكلف اللي يريد يتوضأ كان عنده اعتقاد وعلم أنه آني إذا غسلت هذا العضو بالوضوء الاختياري مثل الوجه أو اليدين راح يصيبني ضرر ومشقة بدنية. إذا اعتقد الضرر من غسل العضو كالوجه أو اليدين الذي فيه جرح، هذا العضو اللي أريد أني أغسله فيه جرح أو نحوه مثل القرح أو الكسر مثلا، فبالتالي عمل هو بهذا الاعتقاد ماله وترك الوضوء الاختياري بالغسل فمسح على الجبيرة، يعني ترك الوضوء الاختياري بالغسل وعمل بالوضوء الجبيري ومسح على الجبيرة بالعضو المبلل، ثم بعد ذلك تبين عدم الضرر، يعني حصل عنده علم جديد أنه آني ما كان هذا العضو يتسبب له الضرر لو توضيت بالوضوء الاختياري الاعتيادي، ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه. المصنف قال إنه الوضوء ماله صحيح، لماذا؟ لأنه هذا الاعتقاد ماله ما يغير من الواقع شيء، هو في حقيقة في الواقع هو وظيفته الوضوء الاختياري، ثم تبين عدم الضرر من الوضوء الجبيري، فبعد ماكو مانع مع تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه. فليش؟ لأن الاعتقاد ما يغير من الواقع شيء، مجرد اعتقاده ما يغير نفس وظيفته الواقعية. هذا طبعا يجري حتى في الغسل، هذا الكلام يجري حتى في الغسل، يعني إذا كان يعتقد الضرر من أنه إذا اغتسل في الغسل وأوصل الماء وترك غسل العضو ومسح على الجبيرة بالغسل الجبيري ثم بعد ذلك تبين عدم الضرر فالظاهر حينئذ صحة وضوء أو غسله، لأن هذا الاعتقاد ما يغير من الواقع شيء. ما دام هو في الواقع لم يصب بضرر إذن ماكو مشكلة ووضوء صحيح ولا مانع منه. هذا الفرض الأول. 2، الفرض الثاني، إذا اعتقد عدم الضرر، اعتقد عدم الضرر، هذا الفرض يختلف عن السابق، السابق كان يعتقد الضرر، الآن الفرض الثاني اعتقد عدم الضرر، صار عنده علم أنه آني إذا توضيت ما يصيبني ضرر فغسله، يعني غسل العضو مثل الوجه واليدين بالوضوء الاختياري الاعتيادي، ثم تبين أنه كان مضرا، يعني بعد الانتهاء من الوضوء تبين له أنه أصابه الضرر بسبب غسل العضو، صار عنده علم أنه العضو اللي غسله تسبب له الضرر بسبب الغسل، وكانت وظيفته الجبيرة، يعني هو الآن بعد ذلك اتضح له أنه هذا الغسل سبب ضرر للعضو ماله، وكانت وظيفته الشرعية المطلوبة من عنده هو مو الوضوء الاختياري وغسل العضو، إنما وظيفته هو الوضوء الجبيري، كان المفروض من عنده يمسح على الجبيرة بالعضو المبلل. الآن شنو حكم عمله؟ قال المصنف الأحوط وجوبا الإعادة، يعني من باب الاحتياط الوجوبي لابد أن يعيد الوضوء. ما هو السبب؟ السبب لأنه الوضوء صحته محل إشكال، لأن عمله غير مطابق للوظيفة الفعلية المطلوبة منه، عمله غير مطابق للوظيفة الفعلية، هو كان المطلوب من عنده ما هو؟ الوضوء الجبيري، هذا هاي وظيفته الشرعية المطلوب من عنده، هو تركها وبسبب اعتقاده الخاطئ الغير مطابق للواقع راح عمل بيمن، راح هو ترك الوضوء الجبير وراح عمل بالوضوء الاختياري. فما دام ترك العمل المطابق للواقع والوظيفة المطلوبة من عنده فوضوءه وصحته محل إشكال. فلهذا المصنف احتاط قال الأحوط وجوبا يعيد الوضوء. نعم، هذا الفرض الثاني. ثلاثة، الفرض الثالث، وكذا. وكذا شنو يعني؟ يعني وكذا الحكم بأنه الأحوط الإعادة إذا اعتقد الضرر، يعني صار عنده علم واعتقاد إنه أنا إذا غسلت العضو راح يصيبني ضرر ولكن ترك الجبيرة، يعني هو إذا كان عنده اعتقاد إنه العضو ما لا يتضرر من الغسول، فهذا من غسل العضو، هذا شنو معناته؟ معناه إنه لابد أن يتوضأ بالوضوء الجبيري ويترك الوضوء الاختياري. لكن هو عصى وخالف وترك الوضوء الجبيري بالمسح على الجبيرة بالعضو المبلل وراح توضأ بالوضوء الاختياري الاعتيادي، وتوضأ يعني توضأ بالوضوء الاختياري وغسل العضو، لكن تبين بعد ذلك عدم الضرر. قال ثم تبين عدم الضرر وإن وظيفته كانت غسل البشرة. هنا هو ماذا فعل؟ كان يعتقد الضرر، وما دام هو معتقد الضرر كون ينتقل المن للوضوء الجبيري، وهو ترك الوضوء الجبيري وخالف وتوضأ بالوضوء الاختياري، لكن بعد ذلك تبين انه الواقع انه ما يصيب ضرر، تبين عدم الضرر وانه وظيفته هو فعلا غسل البشرة بالوضوء الاختياري الاعتيادي. المصنف في هذا الفرض مع انه مطابق للواقع احتاط وجوبا بإعادة الوضوء. ما هو الوجه؟ مع العلم انه عمله هو مطابق للواقع، هو كان المطلوب من عنده واقعا وضوء اختياري وهو فعلا توضى وضوء اختياري، بس خالف اعتقاده اللي كان يوجب عليه الوضوء الجبيري فخالفه وعمل بغيره. هنا ماذا نقول؟ الأحوط الإعادة. شنو السبب؟ مع ان عمله كان مطابق للواقع هنا يجب عليه الإعادة لان عمله مخالف للاعتقاد. الشخص اللي يعمل على خلاف اعتقاده لا تتمشى أو تتأتى منه قصد القربة عند الفقهاء. يعني الشخص اللي يعمل على خلاف الاعتقاد والعلم لا تتأتى ولا تتمشى منه قصد القربة، أي قصد التقرب بهذا الفعل لامتثال الأمر، لأنه هو جاي خالف اعتقاده. فلهذا صحة وضوءه أيضا محل إشكال، فاحتاط المصنف وجوبا بالإعادة. نعم، هو اعتقاده كان شنو؟ الاعتقاد والعلم اللي موجود عنده كان شنو يتحتم من عنده؟ انه يعمل بالوضوء الجبيري. هو ترك العلم والاعتقاد وخالفه وترك الوضوء الجبيري وراح عمل بيمن بالوضوء الاختياري الاعتيادي، ثم بعد ذلك تبين واقعا هو فعلا مطلوب من عنده الوضوء الاختياري الاعتيادي. مع ذلك نقول عمل صحة وضوءه محل إشكال. إذا قال لماذا وضوءي مشكل، مواني الوظيفة اللي أتيت بها طابقة الواقع، نقول له عملك على خلاف العلم والاعتقاد لا يتمشى منه قصد القربة، لأن الشخص اللي يعمل على خلاف علمه واعتقاده هذا ما قاصد التقرب إلى الله، ما يتمشى منه قصد القربة. قصد القربة هو العمل مع الاعتقاد والعلم، وانت خالفت اعتقادك وعلمك، يعني المخالفة تعني العصيان، تعني العصيان وعدم الامتثال. واحنا قلنا النية التقرب تأتي بقصد الامتثال، فمخالفته لا يتأتى منها قصد امتثال الفعل. فلهذا محل إشكال هذا الوضوء، محل إشكال المصنف احتاط وجوبا بالإعادة، الأحوط وجوبا أن يعيد وضوءه. ما هو السبب؟ لأن عمله على خلاف اعتقاده ما يتمشى منه ولا يتأتى منه قصد التقرب، وإن كان عمله مطابق للواقع لكن الخلل حصل في النية مالته، فالنية محل إشكال عنده. هذا الفرض الثالث. تفضلوا. نعم
شيخنا، هذا الاعتقاد نقدر نقول عليه هذا علم إجمالي؟
الاعتقاد لا، العلم الإجمالي يكون بالأطراف المتعددة، لكن هنا ما عندنا أطراف متعددة، عندنا الاعتقاد بمعنى العلم. انه يعتقد او يعلم بان وظيفته كذا، لابد هو لابد للمكلف حتى يتمشى منه قصد القربة ان يكون عمله مطابق لاعتقاده. واذا انا عندي علم واعتقاد وتركت عصيانا وخالفته، هل هذا يتمشى من عندي قصد قربة؟ لو انا ردت اقصد قربة والامتثال الى الله، كون اعمل بعلمي واعتقادي لانه هو اللي يوصلني لامتثال امر الله عز وجل. اما اذا عصيت وخالفت علمي واعتقادي مع المخالفة والعصيان، كيف تتأتى منه قصد القربة والتقرب بالعمل لامتثال امر الله عز وجل؟ اذن الخلل حصل بالنية، النية الوضوء محل اشكال عنده. فلهذا المصنف قال الاحوط وجوبا الإعادة. نعم
خلاص سؤال،
تفضلوا.
الإعادة راح يعيد
وضوء، يعيد
له بالوضوء الجميل،
لا يعمل بالوضوء الجديد اللي هو الوضوء المطابق للواقع المراد من عنده. فإذا كان ما فيه ضرر يكون يتوضأ وضوء اختياري. الآن هذا انتهينا من نعم فضلوا شيخنا،
هذا الاعتقاد يقدر عليه حجة؟
طبعا العلم حجة عقلية على نفس المكلف، ومخالفة العمل بالعلم هذا خلاف للحجة والمستند عليه. نعم هذا الفرض الثالث. الآن قال المصنف الأحوط وجوبا الإعادة. الآن الفرض الرابع اللي هو الأخير في المسألة، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده إن فيه قرحا أو جرحا أو كسرا، فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو، فالظاهر بطلان وضوئه. هذا الشخص الفرض الرابع يعتقد إنه إذا غسل عضو الوضوء سواء كان الوجه أو اليدين راح يصيب ضرر، لأنه يعتقد إنه موجود فيه قرح، أو يعتقد إنه موجود فيه جرح، أو يعتقد أنه هذا العضو فيه كسر اعتقاده وعلمه. فلهذا راد يعمل على اعتقاده وعلمه، وخوفا من الضرر ترك العمل بمن؟ بالوضوء الاختياري. فعمل بمن؟ بالوضوء الجبيري، لأنه هو ما دام كان يعتقد الضرر فكان يعتقد أنه عمله الوضوء الجبيري. بس هذا الاعتقاد شنو منشأه؟ منشأه هو وجود موضوع الجبيرة، لأن إحنا قلنا إحراز موضوع الجبيرة هو وجود القرح والجرح والكسر. فهذا كان يعتقد أنه موضوع الجبيرة موجود اللي هو الجرح أو القرح أو الكسر، واعتقد الضرر من غسل العضو واعتقد وجود موضوع الجبيرة، فعمل بالجبيرة وتوضأ وضوء جبيري ومسح على العضو ولم يغسله، ثم بعد ذلك تبين أنه هذا العضو سليم، لا فيه جرح لا فيه قرح لا فيه كسر، يعني موضوع الجبيرة ما متحقق، موضوع الجبيرة ما متحقق. الآن شنو حكمه؟ فإذا كان موضوع الجبيرة ما متحقق يعني ما مطلوب من عنده وضوء جبيري بالمسح على الجبيرة، المطلوب منه وضوء اختياري اعتيادي. فهنا ماذا هو بالنتيجة؟ هو عمل بالوضوء الجبيري. نقول الظاهر بطلان وضوءه. لماذا؟ لأن هذا عمله هو خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة منه، لأن المطلوب من عنده كان هو الوضوء الاختياري، هو ما عمل بالوضوء الاختياري، بس بسبب اعتقاده الخاطئ راح عمل بالوضوء الجبيري. نقول الظاهر بطلان وضوءه. شنو السبب؟ السبب لأن ما أتى به من عمل وهو الوضوء الجبيري على خلاف الوظيفة الشرعية المطلوبة منه، لأن هو المطلوب من عنده وضوء اختياري. إذا 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 شخص قال مو هو معذور لأن هو كان عنده اعتقاد، نقول له الاعتقاد في عدم توفر موضوع الحكم ما ينفع، لأن الحكم ما يترتب إلا مع وجود موضوع الحكم. إذا ما موجود موضوع ما يترتب الحكم، إذا ماكو جرح وقرح وكسر موضوع الجبيرة ماكو وضوء جبيري. وإن كان هو يعتقد وجود الموضوع، نقول مجرد اعتقاده لوجود الموضوع لا يصحح له الحكم، لأن الحكم لا يترتب ولا يأتي إلا بعد توفر موضوعه. نحن لا نتوضأ وضوء جبيري إلا بعد وجود الجرح والقرح والكسر، أما إذا كان غير موجود فبعد ما عندنا وضوء جبيري. نقول هو معتقد واعتقاده خالف الواقع، هل هو معذور؟ نقول ليس معذور، عمل على خلاف الوظيفة الشرعية، فبالتالي يجب عليه إعادة الوضوء بما يطابق الوظيفة العملية المطابقة للواقع. نعم. إذن الخلاصة عندنا أربعة فروض في مسألة 136. مرة يعتقد الضرر من غسل العضو ويتوضى وضوء جبيري ويتبين عدم الضرر، فالظاهر صحة وضوءه. اثنين، يعتقد عدم الضرر ويغسل العضو ثم يتبين أن العضو ماله كان متضرر وأن وظيفته كانت وضوء جبيري، فهنا الأحوط وجوبا الإعادة. ثلاثة، إذا اعتقد الضرر وترك العمل بالجبيرة وتوضى ثم تبين عدم الضرر وأنه كانت وظيفته ووضوء اختياري ويغسل البشرة، فهنا أيضا الأحوط الإعادة لأن عنده خلل بالنية. أربعة، إذا اعتقد الضرر في غسل العضو من جهة أنه كان يعتقد وجود موضوع الجبيرة من الجرح والقرح والكسر، ثم لا تبين أن العضو سليم وما موجود موضوع الجبيرة وما مطلوب أنه وضوء جبيري وهو توضى وضوء جبيري، فقلنا الظاهر بطلان وضوءه كون يأتي بوضوء جديد على وفق الوظيفة الاختيارية. نعم، هذه نهاية الكلام في مسألة 136 بفروضها الأربعة. نعم، مسألة 137، يجري حكم الجبيرة في الأغسال، يعني هاي الأحكام اللي ذكرناها من إذا وجدت جبيرة كيف نتعامل معها بالوضوء، نفسه يجري في الأغسال سواء كان غسل الجنابة، غسل الحيض، الاستحاضة الكثيرة، نفسه يجري غسل مس الميت كذلك، غير غسل الميت، يعني ما عدا غسل الميت، يعني الميت لو كان في بدنه جرح أو قرح أو كسر ما نجري عليه أحكام الجبائر، فإنما يغسل بالغسل الاعتيادي الاختياري لأنه موضوع الجبيرة منتفية وغير متحققة في غسل الميت. الأخبار والروايات اللي وردت عندنا في أحكام الجبائر تتكلم عن الجبيرة عند المكلف الحي وليس الميت، لم يرد عندنا روايات أو أخبار أنه توجد حكم جبائر في غسل الميت، فلهذا المصنف قال غير غسل الميت، يعني ما عدا غسل الميت. غسل الميت لا نجري فيه أحكام جبائر، إنما يغسل الميت بالغسل الاعتيادي الاختياري كما كان يجري في الوضوء، يعني نفس الأحكام اللي كانت تجري في الوضوء من الجبائر تجري كأحكام للجبيرة في الأغسال، لكن حكم الجبيرة في الغسل يختلف عنه، يعني يختلف عن حكم الجبيرة في الوضوء في الجملة. هاي سابقا وضحناها، معنى في الجملة يعني في بعض الموارد، وقلنا سابقا أكو فرق بين كلمة في الجملة وكلمة بالجملة. في الجملة يعني في بعض الموارد، يشير على نحو القضية الجزئية. بالجملة بحرف الباء هذا يشير إلى كل الموارد، يعني على نحو القضية الكلية. الآن حكم الجبيرة في الغسل يختلف عن حكم الجبيرة في الوضوء في الجملة، يعني في بعض الموارد. راح المصنف يذكر لنا أربعة موارد يحصل فيها اختلاف بين حكم الجبيرة بالغسل عن حكم الجبيرة بالوضوء. الأول، فإن المانع عن الغسل إن كان قرحا أو جرحا، يعني اللي كان يمنع من أن نغسل العضو بالماء سواء كان قرح تقيح موجود أو جرح يعني شق في البدن يخرج منه الدم، وسواء كان المحل مجبورا يعني هذا محل القرح والجرح سواء كانت عليه جبيرة أم مكشوفا يعني بدون جبيرة، يعني مرات أكو تقرح بس ما خالين عليه جبيرة أو غطاء من القماش، كذلك أحيانا أكو جرح بس الجرح إحنا ما مضمدينه ولافينه بخرقة مثلا، هنا إذا كان القرح أو الجرح سواء كان المحل مجبور أو مكشوف شنو الوظيفة بالغسل؟ الوظيفة بالغسل إنه يتخير المكلف بين الغسل، يعني الغسل الجبيري، طبعا الغسل الجبيري هو نفس الوضوء الجبيري، يعني شنو؟ يعني يمسح بالعضو المبلل على مكان القرح أو الجرح سواء كانت موجود عليها جبيرة أو غير موجود عليها جبيرة، فهنا يتخير المكلف بين الغسل، يعني يغسل الموضع على نحو الجبيرة وبالعضو المبلل يمرر إيده عليه، أو يختار التيمم، فهو فله خيار. أما يغسل غسل جبيري ويمسح بالعضو المبلل على محل القرح أو الجرح، أو يتيمم. هذا وين موجود؟ في الغسل. هذا موجود في الغسل. هذا شو يفرق عن الوضوء؟ بالوضوء إذا في بالوضوء القرح والجرح سواء كان المحل مجبور أو مكشوف، كان بالوضوء نقول يجب عليك الوضوء بالوضوء الجبيري، ما كنا نقول له تتخير، لا كنا نقول له يجب عليك أن تتوضأ بالوضوء الجبيري. بينما هنا بالغسل اختلفت الوظيفة، صارت وظيفته متخير، لو يريد يتخير المكلف بالغسل جبيرة أو يتيمم. هذا الفرض الأول، الفارق الأول، الاختلاف الأول بين الغسل والوضوء الجبيري. راح نعيده. إذا كان المانع عن الغسل قرحا أو جرحا، وسواء كان المحل مجبر أو مكشوف بدون جبيرة، يستطيع في الغسل المكلف أن يتخير بين أن يغسل غسل جبيري ويمسح بالعضو المبلل أو يتيمم. بينما بالوضوء في هذا الفرض كنا ماذا نقول له؟ كنا نقول له يجب عليك أن تتوضأ وضوء جبيري فقط، ما تتيمم. هذا الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني، اثنين، إذا اختار الغسل، يعني إذا هو اختار غسل جبيري ومسح على المكان بالعضو المبلل، وكان المحل يعني محل الجرح والقرح مكشوفا، مكشوفا يعني من دون جبيرة، فله الاجتزاء بغسل أطرافه، يعني له الاجتزاء، يعني له أن يكتفي بأن يغسل أطراف المحل، يعني أطراف المحل اللي فيه جرح، أطراف المحل الذي فيه قرح. يعني مو واجب عليه ماذا؟ يمسح بيده، يعني بيده أو يوصل الماء إلى القرح أو الجرح، لا، يكفيه ماذا؟ يكفيه أن يغسل الأطراف. هاي متى؟ لو كان مكشوفا، لو كان مكشوفا يقدر يختار فقط غسل الأطراف من دون إمرار العضو المبلل عليها. إذا اختار الغسل الجبيري وكان المحل اللي هو محل الجرح والقرح مكشوف من دون جبيرة، فله أن يجتزي ويكتفي بغسل أطراف المحل من دون حاجة إلى ماذا؟ إمرار العضو المبلل على نفس المحل الجرح أو القرح. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها من باب الاحتياط الاستحبابي، احنا قلنا هو يكفيه ان يغسل الاطراف، لكن من باب الاحتياط الاستحبابي يمكن ان يضع خرقة، يعني بدل ما يكون المحل مكشوف يجعله العمل يجعل المحل مجبور، ويضع خرقة على القرح او الجرح ويمسح عليها بالعضو المبلل. وجه الاحتياط الاستحبابي لان بعض فقهائنا قال انه في هذا الفرض يجب عليه أن يمسح على العضو بوضع خرقة وأن يمسح عليها. السيد المصنف لا يرى هذا الوجوب، لكن رعاية لقولهم احتاط به استحبابا، لأن هو رأي السيد المصنف رأيه أنه له الاجتزاء والاكتفاء بغسل أطراف المحل كافي من دون حاجة أن يمرر العضو المبلل على المحل الجرح والقرح المكشوف. لكن بعض الفقهاء عنده الوجوبا أن يضع خرقة على موضع القرح والجرح ويمسح عليها. السيد المصنف رعاية لهذا القول احتاط له استحبابا، قال وإن كان الأحوط استحبابا أن يضع خرقة على موضع القرح والجرح ويمسح عليها. هاي الوظيفة وين؟ هاي الوظيفة بالغسل. هاي اش تختلف الوظيفة عن الوضوء؟ هاي الوظيفة اش تختلف عن الوضوء؟ لأن المصنف قال هاي محل اختلاف عن الوضوء، هذا المحل الثاني اللي يختلف به الوضوء عن الغسل عن الوضوء. هناك في الوضوء هذا الحكم كان يشمل جميع الأعضاء، أعضاء الوضوء من القدمين، الجبهة والكفين وغيرها، كان هكذا أنه الوضوء إذا كان على جرح أو قرح في غير مواضع الوضوء نجري هذا الحكم، إنه نتوضأ بالوضوء الجبيري ونمسح اليمن على موضع القرح أو الجرح بالعضو المبلل. بينما هناك في الوضوء إذا تذكرون كنا نقول إنه إذا كانت الجبيرة على مواضع التيمم مثل الجبهة والكفين، هناك قلنا في هناك قلنا يجمع، تذكرون يجمع. في غير مواضع التيمم يتعين عليه التيمم، كما لو كانت الجبيرة موجودة مثلا على اليدين، فكنا نقول يتعين عليك التيمم. في المكان اللي كانت فيه الجبيرة موجودة على أعضاء التيمم مثل الجبهة والكفين، قلنا ماذا كنا نقول عليه؟ قلنا نقول عليه أنه يجب عليك أن تجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم، بين الوضوء الجبيري والتيمم. إذن هذا الحكم بالغسل يشمل جميع الأعضاء، سواء كان بالقدمين، بالجبهة، بالكفين أو غيره، بينما بالوضوء كان إذا كان الجرح والقرح في مواضع التيمم كالجبهة والكفين يتعين هناك على في غير مواضع يتعين عليه في غير مواضع التيمم يتعين على المكلف الجمع بين الوظيفتين. نعم، في غير مواضع التيمم قلنا يتعين يجمع عليه بين الوظيفتين وما يكتفي بالتيمم. نعم، وفي مواضع التيمم قلنا يجمع بين الوظيفتين. هذا الثالث، الاختلاف الثالث. نعم تفضلوا شيخنا. اي الاحتياط استحبابي، الاحتياط استحبابي قلنا رعاية لبعض قول الفقهاء. هنا بالغسل شنو الوظيفة؟ الوظيفة تجتزئ بغسل الأطراف. هنا بالغسل الوظيفة تجتزئ بغسل الأطراف، وهذا الحكم يشمل جميع الأعضاء، يشمل جميع الأعضاء. هناك بالوضوء الحكم كان يشمل جميع الأعضاء مثل القدمين والجبهة والكفين وغيره، بينما بالوضوء كان هناك عندنا إذا كان الجرح والقرح في مواضع التيمم مثل الجبهة والكفين يتعين على المكلف التيمم وما يجوز له الوضوء الجبيري، ما يجوز له الوضوء الجبيري. هذا الاحتياط الاستحبابي بوضع الخرقة كما قلنا هو رعاية لقول بعض الفقهاء. نعم، هاي ثلاثة. المورد الرابع، إذا كان المانع من استعمال الماء كسرا، يعني موجود كسر، فإن كان محل الكسر مجبورا يعني عليه خرقة أو ألواح أو مجبر، تعين عليه الاغتسال. إذا كان شخص ممنوع مانع من عند استعمال الماء بسبب وجود الكسر، وكان هذا الكسر مكشوف وما نقدر نوصل للماء، هنا نتعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وهذا المحل مجبور يعني عليه جبيرة، فنقول اغتسل غسل اعتيادي، من توصل إلى محل الكسر المجبور امسح على الجبيرة. هذا المسح على الجبيرة هنا في الغسل تلاحظون فتوى، لهذا المصنف قال إذا كان المحل الكسر مجبورا يعني يمنع من استعمال الماء لوجود الكسر، والكسر مجبور يعني مغطى بجبيرة، تعين عليه الاغتسال، تعين، هاي فتوى، فتوى تعين أنه وظيفته يغتسل مع المسح على الجبيرة، من يوصل للعضو المكسور المجبار يمسح عليه. هذا فتوى، هذا المسح على المسح على الجبيرة هنا في الغسل فتوى. شنو اختلافه عن الوضوء؟ هذا نفس الحكم موجود بالوضوء، في الوضوء، لكن هناك موجود على نحو الاحتياط الوجوبي، هناك موجود على نحو الاحتياط الوجوبي. إذن الاختلاف هنا فتوى وهناك احتياط وجوبي، وإلا الحكم نفسه، وإلا الحكم نفسه. هذا الاختلاف الثالث. الاختلاف الرابع والأخير، إذا كان يعني الكسر مكشوفا يعني لم يكن عليه جبيرة أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة، هذا فرض الأول. والفرض الثاني، إذا لم يكن الكسر مكشوفا بل مجبورا، لكن مع ذلك المكلف ما يستطيع يمسح على الجبيرة، هنا شنو حكمه؟ حكمه تعين عليه التيمم بالغسل. إذا كان الكسر مكشوف مثلا وما يقدر ما يقدر يغسله، نقول له تتيمم. وكذلك إذا كان الكسر إذا لم يكن الكسر مكشوف بل مجبور، لكن مع ذلك ما متمكن من المسح على الجبيرة، أيضا نقول عليه يتعين عليك التيمم. هاي وين؟ في الغسل. هذا شيء يختلف عن الوضوء. شيء يختلف عن الوضوء. في الوضوء الحكم كان إذا تذكرون هو التيمم في حالة الكسر المكشوف، وأما الكسر المجبور واللي ما يقدر يتمكن من المسح عليه كان يتوضأ وضوء جبيري ويكتفي بغسل أطراف الجبيرة. كان يتوضأ وضوء جبيري ويتوضأ ويكتفي بمسح أطراف الجبيرة. هذا هناك كان في الوضوء، بينما هنا بالغسل، هنا الغسل سواء كان الكسر مكشوف أو كان مجبور ولا يمكن المسح عليه، في كلا الفرضين يتعين عليه التيمم. تلاحظون الفرق بين الغسل والوضوء؟ هناك كان أكو تفصيل، هنا لا، كلا الفرضين يتعين عليه فيه التيمم. إذن الخلاصة لمسألة 137، حكم الجبيرة نفسه يجري في حكم الأغسال ما عدا غسل الميت، لأنه ما فيه موضوع للجبيرة. ولكن هناك اختلافات بين أحكام الجبيرة في الغسل عن أحكام الجبيرة بالوضوء. ذكرنا المصنف أربعة اختلافات. الاختلاف الأول إذا كان المانع عن الغسل قرح أو جرح والمحل مجبور أو مكشوف، هنا المكلف يتخير بين الغسل الجبيري أو والتيمم، هذا الفرق الأول. ثانيا إذا اختار الغسل الجبيري وكان المحل للجرح والقرح مكشوف فله أن يجتزي بغسل أطراف المحل، وإن كان الأحوط استحبابا يضع خرقة ويمسح عليها، هذا الثاني. الثالث إذا كان المانع من استعمال الماء وجود كسر وهذا الكسر مجبور يعني عليه جبيرة، يتعين عليه الاغتسال ويمسح على الجبيرة، هذا الثالث. رابعا إذا كان الكسر مكشوف يتعين عليه التيمم، وكذلك إذا كان مجبور ولم يتمكن من المسح على الجبيرة أيضا يتعين عليه التيمم. هذه أربعة أحكام للغسل تختلف عن أحكام الغسل، أحكام الجبيرة في الوضوء. نعم، هذا تمام الكلام في أحكام الجبائر. نعم، إذا عندكم سؤال تفضلوا مشايخنا. نعم. تفضلوا. الآن إن شاء الله وصل كلامنا إلى موضوع التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، ومنه قوله تعالى وإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا التراب الطيب وتيمموا به، فيقال باللغة يممه أي قصده، وتيمم الأمر أي توخاه وتعمده. من كثرة استعمال التيمم في مسح الجبهة واليدين صار استعمال التيمم اسم علم لعملية مسح الجبهة وظاهر اليدين. من كثرة استعماله في مسح الجبهة واليدين صار استعمال التيمم علما له، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح، المراد من التيمم إصطلاحا هو الطهارة الترابية التي يصار إليها عند عدم التمكن، عند عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية اللي هو الوضوء أو الغسل. فإذا ما متمكن من أن يأتي بالطهارة المائية كالوضوء أو الغسل ينتقل إلى الطهارة الترابية. فلهذا يقال إن التيمم هو حكم اضطراري يشرع للمكلف في مرحلة الاضطرار، أو يعبرون عنه بدل اضطراري. يعني إحنا متى ننتقل إلى التيمم؟ إذا اضطرينا إلى التيمم، إذا ما تمكننا من الطهارة المائية ننتقل لمن؟ إلى الطهارة الترابية. إذا ما تمكننا من الوضوء والغسل ننتقل إلى التيمم. هذا معنى التيمم في اللغة والإصطلاح. قال المصنف التيمم يصح التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء في سبعة مواضع. متى السؤال هنا؟ متى يكون التيمم عندنا صحيح؟ يصح التيمم إذا أتينا بالتيمم بدلا عن الغسل، يعني بدلا عن الحدث الأكبر، لأنه إحنا مرة عندنا حدث أكبر ومرة حدث أصغر. حدث أكبر اللي يوجب الغسل وما عندنا ما نغتسل، فكيف نرفع الحدث الأكبر؟ لابد أن نتيمم بدل عن الغسل حتى نرفع الحدث الأكبر. كذلك إذا كان عندنا حدث أصغر اللي يوجب الوضوء فقط ونريد نرفع هذا الحدث ونتوضأ، بس إحنا ما عندنا وضوء مثلا أو أكو مسوغ للوضوء، فننتقل بإلمن إلى التيمم في 7 مواضع. هاي المواضع 7 يسميها الفقهاء مسوغات التيمم، يعني مجوزات التيمم. المسوغ يعني المجوز، مسوغات التيمم يعني المجوزات، مجوزات التيمم، أو تقدر تعبر عنه مبيحات التيمم، يعني الأمور التي أو المواضع التي تبيح لك التيمم، أو الأعذار اللي تسقط وجوب الطهارة المائية وتنقلها لوجوب الطهارة الترابية، فنسميها أما مسوغات التيمم أو مجوزات ومبيحات التيمم، أو الأعذار الشرعية التي تسقط وجوب الطهارة المائية وننتقل للطهارة الترابية. متى نتيمم؟ نتيمم في 7 مواضع. الأول، إذا لم يجد المكلف من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من الغسل أو الوضوء، يعني أول موارد جواز التيمم إنه المكلف ما يجد ماء، ما يجد الماء، يعني فاقد للماء، هذا الماء اللي فقده ما يفي ولا يكفي للوظيفة الأولية من الغسل. طبعا شنو معنى الوظيفة الأولية والوظيفة الثانوية؟ بعض الأحكام الشرعية تشرع أولا وبالذات، نسميها وظيفة أولية، وتوجد أحكام شرعية تشرع ثانيا وبالعرض، هاي نسميها وظيفة ثانوية، وظيفة ثانوية. الآن المكلف بالحكم الأولي شنو وظيفته لأجل رفع الحدث؟ الطهارة المائية اللي هي أما الغسل وأما الوضوء، هاي نسميها وظيفة أولية. إذا ما تمكن من الوضوء أو الغسل ينتقل حكمه إلى الوظيفة الثانوية اللي هي ما هي؟ التيمم. إذا المكلف ما عنده ماء يكفيه للوظيفة الأولية من الغسل، سواء كانت لرفع الحدث الأكبر أو الوضوء يعني لرفع الحدث الأصغر، ولو لكون الموجود من الماء فاقد لبعض الشروط المعتبر فيه، يعني مرة ما عنده ماء يكفيه أو ما واجد ماء يقدر يتوضأ أو يغتسل به، ومرة موجود عنده ماء لكن هذا الماء الموجود عنده فاقد للشروط المعتبرة في الماء. يعني شنو الشروط المعتبرة في الماء؟ مثلا الماء الموجود مضاف، وإحنا قلنا ما يصير نتوضأ أو نغتسل بالماء المضاف. الماء الموجود متنجس، وإحنا قلنا لا يصح الوضوء أو الغسل بالماء المتنجس. أو الماء الموجود هو مخصوب، يعني مأخوذ من مالكه أو راعيه أو صاحبه بدون استئذان، فحينئذ ما يجوز إن ماذا؟ أن نتوضأ أو نغتسل به. هذا يسمونه الماء الفاقد للشروط المعتبرة فيه. بعبارة بسيطة أخرى، مر عدم وجدان الماء لعجز تكويني، يعني إحنا فاقدين الماء تكوينا ما عندنا، ومر لا الماء موجود بس هم يسمونه فاقدين للماء، لكن فقداننا للماء مو تكوينا لعدم وجود الماء عندنا، إنما إحنا فاقدين الماء وعدم واجدين للماء شرعا، فيسمون الفقدان الشرعي بسبب إنه الماء الموجود ما متوفر به الشروط الشرعية. في هاي الحالة إذا لم يجد الماء اللي يكفي للوظيفة الأولية أو كان موجود عنده ماء وما متوفر به الشروط، حينئذ قبل لا يتيمم يجب عليه الشيء، إنه يجب عليه الفحص عن الماء. الفحص بمعنى البحث والطلب، ويجب الفحص عنه، يعني يجب البحث والطلب قبل أن يتيمم عن الماء على الحاضر. من هو الحاضر؟ الحاضر يقصد به الإنسان الموجود في محل السكنة مالته أو المدينة، يعني ليس مسافر، فهذا الموجود في محل سكنه أو مدينته وليس مسافر، إذا فقد الماء أو كان عنده ماء ما متوفر به الشروط، لازم أول مرة يفحص ويبحث ويطلب الماء قبل أن ينتقل إلى التيمم، إلى حين حصول اليأس منه، إلى أن يصل إلى درجة أنه ييأس بعد من وجود الماء، إلى حين حصول اليأس من الماء، فحينئذ نقول يجوز لك أن تنتقل إلى التيمم. إذن الإنسان مو مجرد فقدان للماء ينتيم مباشرة، إنما يجب عليه بالوجوب الشرعي أن يفحص ويبحث أولا عن الماء. إذا فقده وحصل اليأس من الحصول على الماء، يا الله ينتقل المن إلى التيمم. وكذلك السعي إليه، يعني وكذلك يجب أن يسعى إلى الماء. السعي يعني يمشي إلى الماء أو يركب شيء يوصله إلى الماء، ما لم يكن بعيدا عنه، يعني ما لم يكن الماء بعيد عنه، بحيث يصدق عرفا أنه غير واجد للماء. إذا كان الماء بعيد عنه ويصدق عليه عرفا ويسمى عند عرف الناس أنه غير واجد للماء، بعد ما يجب عليه البحث. نعم، إذا كان الماء موجود وقريب منه ويقدر يفحص ويبحث ويسأل عنه ويقدر يوصل له، هذا ما يسمونه فاقد للماء. فلهذا نقول له يجب عليك أن تبحث وتفحص وتسعى. وإلا إذا كان بعيد عن الماء، كما لو كان مثلا موجود في مدينة أخرى، هذا بعد عند العرف عرف الناس يسمونه غير واجد للماء. فإذا كان غير واجد للماء لا يجب عليه حينئذ السعي، إنما يجب عليه ماذا؟ التيمم. يجب عليه التيمم. هنا إذا لم يكن بعيدا عن الماء يجب عليه أن يسعى، بحيث ما يصدق عليه عرفا إنه غير واجد للماء، وإلا لو كان غير واجد للماء وفاقد له تنتقل وظيفته إلى التيمم. ولا هذا حكم منه، حكم الحاضر غير المسافر. الآن راح نتكلم عن حكم المسافر. ولا يسوغ، طبعا قبل أن نتكلم عن حكم المسافر أريد نذكر شيء. هذا البحث والسعي، كيف الإنسان يبحث أو يسعى؟ يعني هل يكفي الاستطلاع، يعني يستطلع أو يسأل أو إلا يوصل للمحل اللي موجود به؟ طبعا السيد المصنف رأيه يكفي الاستطلاع عنه بأي وجه من الوجوه، ولو تسأل شخص مار إنه يوجد مي في هذه الجهة أو لا يوجد، أو هو يريد يباشر بالفحص، أو هو يريد يكلف شخص آخر يطلب من الغير هو يفحص له ويبحث له. نعم، فهذا كله يجزي، المهم يحصل اطمئنان أما بوجود الماء أو ييأس من وجود الماء. فيكفي الاستطلاع، يكفي الإنابة، يكفي الوكالة، يكفي المباشرة، كله يكفي. نعم، المهم يحصل الاطمئنان بقول من يستنيبه أو يثق به. طبعا هذا بالنسبة للبحث والفحص. الآن راح نتكلم عن حكم المسافر. ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه. لا يسوغ يعني لا يجوز ولا يباح للشخص الذي في سفر، يعني غير حاضر في محل سكنه، أن يتيمم بمجرد عدم العلم بوجود الماء. يعني مو مجرد أنه صار عنده علم بأنه الماء غير موجود يذهب يفحص إلى التيمم مباشرة، يعني لا، عدم علمه بوجود الماء يعني ما يدري هل هناك ماء أو ليس هناك ماء، هذا يسموه عدم العلم، عدم العلم بوجود الماء لديه. بل لابد له من إحراز عدمه، يعني لابد للمسافر من أن يحصل الاطمئنان والعلم بعدم وجود الماء. كيف يحصل الاطمئنان والعلم بعدم وجود الماء؟ بالفحص عنه، يعني لابد يبحث ويطلب يطلب الماء. في مظانه، المظان يعني المواطن والأماكن، فلابد يفحص ويبحث ويحصل العلم بعدم وجود الماء وين؟ في مواطن وأماكن وجود الماء، إلى أن يحصل له العلم بالعدم، إلى أن بعد البحث والسحي والفحص في مواطن وأماكن وجود الماء يحصل عنده علم واطمئنان بعدم وجود الماء، إلى أن يحصل له الاطمئنان بالعدم، يعني بعدم وجود الماء. تلاحظون بهاي العبارة المصنف استعمل اثنين من المصطلحات، استعمل مصطلح عدم العلم واستعمل مصطلح العلم بالعدم. ما هو الفرق بينهما؟ المصطلح الأول حالة عدم العلم. شنو يعني عدم العلم؟ عدم العلم يعني المكلف يكون ذهنه خالي من الحكم. المكلف ما عنده علم. عدم العلم يعني المكلف ذهنه خالي من الحكم، بحيث إذا قيل له هل يوجد عندك ماء؟ لقال لا أدري، يعني لا أعلم، قد يكون موجود ماء وقد لا يكون موجود ماء، فيقول ما أدري، ما عندي علم. هذا يسموه عدم العلم، يسمونه عدم العلم، يعني ذهنه خالي من الحكم، ذهنه خالي من الحكم، هذا يسمونه عدم العلم. هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني، في حالة العلم بالعدم. شنو معنى العلم بالعدم؟ العلم بالعدم يعني المكلف يكون في ذهنه، يكون في ذهنه حكم اللي هو عدم وجود الماء. فلو قيل له هل يوجد عندك ماء؟ لقال لا يوجد عندي ماء. هذا يقطع يعلم، هذا يسموه العلم بالعدم، العلم بالعدم. إذن عندنا مصطلحين، عدم العلم والعلم بالعدم. عدم العلم يعني المكلف ما عنده في ذهنه حكم، بحيث إذا سألناه يقول لا أدري لا أعلم. والعلم بالعدم، المكلف يكون في ذهنه موجود الحكم بعدم وجود الماء، بحيث إذا سألناه يقول لا يوجد عندي ماء. شنو الفرق بين الوظيفتين؟ في الحالة الأولى، حالة عدم العلم، قلنا غير لا يكفي، لا يكفي في حالة عدم العلم إنه المكلف ينتقل إلى التيمم، هذا غير كافي. بينما بالحالة الثانية، العلم بالعدم، هذه المرحلة كافية للمكلف أن ينتقل إلى وظيفة التيمم. إذن الشخص اللي عنده عدم علم نقول له ما يصير تنتقل للتيمم مباشرة، لازم تبحث وتفحص. والشخص اللي يصل عنده عدم العلم، يعني عدم العلم غير كافية، والشخص اللي يصير عنده العلم بالعدم هذا نقول له هذا كافي للانتقال إلى وظيفة التيمم. لهذا قال المصنف ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم، أن يتيمم بمجرد عدم علمه، عدم علمه هاي عدم العلم بوجود الماء لديه، بل لابد من إحراز يعني تحصيل العلم بعدمه يعني بعدم وجود الماء، بالفحص يعني بالبحث والطلب عنه يعني عن الماء، في مظانه يعني في مواطنه وأماكنه، إلى أن يحصل له الإطمئنان. الإطمئنان يعني العلم العالي مثل نسبة 90%، الإطمئنان بالعدم يعني العلم بالعدم، العلم بالعدم، هذا العلم بعدم وجود الماء. فلهذا لو احتمل وجود الماء في رحله، مثل الرحل يعني الأمتعة وما يستصحبه المسافر من الأثاث والأغراض، أو كان يحتمل وجوده بالقافلة اللي جاي يسافر بيها، القافلة هي الرفقة اللي يسافر معاهم المسافر، أو احتمل وجود الماء عند بعض المارة الأشخاص اللي يمرون في الطريق اللي هو موجود فيه، وجب عليه الفحص، يعني وجب على المسافر أن يفحص ويبحث عن الماء. فإذا وجد الماء توضأ، وإذا لم يعثر على الماء حينئذ جاز له التيمم. ولو كان في فلات، الفلات يعني الأرض المفتوحة الشاسعة مثل الصحراء والبرية، وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق. لو كان موجود في أرض مفتوحة مثل الصحراء أو البرية يفحص بالأماكن القريبة الموجود منها، طبعا يفحص بالجهات الأربعة، يفحص شمال وجنوب وشرق وغرب، إذا احتمل وجود الماء في هذه الجهات أو اطمئن بوجودها. أما إذا اطمئن بعدم وجوده بأي جهة من الجهات لا يجب عليه حينئذ أن يطلب أو يبحث فيها، إنما يبحث بالجهات اللي يطمئن بوجود الماء بيها. الشخص اللي موجود في هذه الأماكن يبحث ويفحص بالأماكن القريبة منه، ويبحث بالطريق القريب منه، لأن الطريق عادة يمر به المسافرين، فهذا يكون مظنة لوجود الماء، فيبحث في الأماكن اللي قريبة منه وفي الطريق. أما قوله الأحوط وجوبا في كمية تحديد الفحص فهذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.